هذه إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، وقد حان فيها موعد تقديم موجز من الأخبار العراقية. أفادت وكالات الأنباء أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أكد في كلمة ألقاها يوم أمس الاثنين في حفل نظمه الاتحاد الديمقراطي الدولي، أكد مجددا أن واشنطن تعارض جميع النظم الاستبدادية وتسعى إلى إسقاطها الواحد تلو الآخر وتقديمها إلى المحاكمة العادلة، مكررا تصنيفه العراق وإيران وكوريا الشمالية ضمن محور لدول الشر. نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن الصحف العراقية الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء أن الرئيس صدام حسين طالب بزيادة موارد العراق غير النفطية إلى نسبة الضعف خلال السنوات العشر المقبلة. جاء ذلك في لقاء عقده صدام مع أمناء سر فروع حزب البعث العربي الاشتراكي، أشار فيه أيضا إلى ضرورة تحسين قيمة الدينار العراقي مقارنة بالعملات الأجنبية أو الذهب، ومؤكدا أنه بإمكان الحكومة العراقية تعديل سعر صرف الدينار العراقي لكنها لا تريد إحداث خلل في السوق العراقية. شدد وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد يوم أمس الاثنين من لهجة التصريحات الأمريكية المعادية للرئيس العراقي صدام حسين، واصفا إياه بأنه كذاب من الطراز الأول، بعد أن نفى صدام سعي النظام العراقي لاكتساب أسلحة الدمار الشامل. رامسفيلد كرر أن سياسة واشنطن تقوم على السعي إلى تغيير النظام الحاكم في بغداد، لكنه رفض إعطاء المزيد من التفاصيل. وكان رامسفيلد قد ذكر قبيل مغادرته الكويت يوم أمس الاثنين أنه يأمل الإطاحة بالرئيس العراقي خلال فترة توليه وزارة الدفاع الأمريكية. على صعيد ذي صلة، وصفت صحيفة أخبار الخليج البحرينية اليوم الثلاثاء التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد يوم أمس بأنها فجة، وذلك بعد أن سخر الوزير الأمريكي من محاولة العراق التقارب مع الكويت. ووصف الكاتب علي سيار في تعليقه على تصريحات رامسفيلد وصفها بأنها بذاءة أمريكية يقابلها كالعادة صمت عربي يعكس درجة الهوان التي وصلت إليها الزعامات العربية، حسب ما ورد في تقرير بثته وكالة فرانس بريس للأنباء. وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس لجنة العلاقات العربية والأجنبية في المجلس الوطني العراقي سالم الكوبيسي، اعتبر جولة رامسفيلد في منطقة الخليج العربي محاولة أمريكية مفضوحة لإفشال وعرقلة تنقية الأجواء العربية. من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم موجزا لأخبار العراق، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعزائي المستمعين، كما تعهدنا فنحن نواصل التعامل مع الباستا في بداية البرنامج، إلا أننا نستمر في هذه الحلقة سرد سيرة حياة الفنان الراحل فلفل جورجي.
كان مفتونا بأصوات المشاهير من المغنين البغداديين من قراء المقام العراقي مثل محمد الكوبنشي ونجم الشيخلي ويوسف عمر وغيرهم، كما كان معجبا بمطربات العراق مثل صديق الملاية سلطان يوسف وسلمى مراد وزكية جورج وزهور حسين، وعن طريق الاستماع المستمر والاتصال بالموسيقيين استطاع أن يحيط علما بمعرفة المقامات وقطعها وأوصالها. كما كان المطرب فلفل جورجي مولعا بمشاهدة الأفلام المصرية الاستعراضية الغنائية، فقد كان يشاهد عشرات المرات كل فيلم غنائي لمطرب الأجيال الموسيقار الخالد محمد عبد الوهاب ولكوكب الشرق أم كلثوم وللمطربة ليلى مراد. يا
I'm
الشباب كان فلفل جرجي قد بنى له في داره على السطوح برجا للحمام، ضم عددا كبيرا من الطيور العراقية، الحمر والصفور والكومرليات والألايج والأرفليات والمشاكي وام العلم وام الخشم والجناقي والبروس، كومة أو كشة من الطيور كما كان المطيرشية يسمونها، وكان جرجي يطيرها فتدور وتحوم وتحوم وتدور ثم تحلق وتحلق وتبتعد وتغيب، وربما كانت تلتقي بمجموعة أخرى من الطيور، حتى إذا عادت كان الحزن يبدو على وجه فلفل أحيانا حين لا يعود عدد من طيوره، وأحيانا كنت ترى الفرحة على وجهه حين تعود طيوره ومعها عددا من طيور الآخرين جاءت بها. وفي بعض الأحيان كان الصقر ينقض على الطيور ليصطاد واحدا منها بعد أن تتمزق أشرابها بسقوط بعضها هنا وبعضها هنا.
Thank you.
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
أعزائي المستمعين، نشر صحيفة أمريكية بارزة أمس الاثنين مقالا عن محادثات بين الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الحكومة الإسرائيلية أرييل شارون، أشارت فيه إلى تقارب حاصل في مواقف الولايات المتحدة وإسرائيل تجاه الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. ميخائيل ألندرينكو يعرض للمقال في تقريره التالي.
في الوقت الذي كانت فيه القوات الإسرائيلية تحاصر مقر الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في رام الله، الرئيس الأمريكي جورج بوش التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية أرييل شارون يوم أمس، وأعلن أن الوقت لم يحن بعد لعقد مؤتمر سلام حول الشرق الأوسط. مقال نشر في صحيفة The New York Times الأمريكية أمس الاثنين نسب إلى الرئيس بوش أن ليست ثقة لدى أحد في الحكومة الفلسطينية الناشئة، ومن المقرر أن يجتمع بوش إلى عرفات عما قريب. لكن الرئيس الأمريكي التقى شارون يوم أمس للمرة السادسة، ولذلك كرر تشاؤم رئيس الحكومة الإسرائيلية من إجراء المحادثات مع الزعيم الفلسطيني ما لم يتم إصلاح الملحوظ ضمن السلطة الفلسطينية، إلا أن بوش تلقى نصيحة معاكسة منذ عدة أيام من الرئيس المصري حسني مبارك الذي دعي إلى الولايات المتحدة في العطلة الأسبوعية الماضية، وحث الرئيس الأمريكي على وضع جدول زمني لإقامة دولة فلسطينية. وحاول مسؤولون في البيت الأبيض بعد ذلك التخفيف من شدة لهجة بوش، إذ أعلنوا أن الرئيس الأمريكي لم يتراجع عن سياسته التي تبناها منذ شهرين والتي ترمي إلى إحراز تقدم متزامن في تحسين الوضع الأمني في إسرائيل وإيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية حسب المقال. ومن اللافت أن التصريحات التي أدلى بها بوش يوم أمس تظهر مدى تقاربه مع موقف شارون. الرئيس الأمريكي لم يحاول مناقشة رئيس الحكومة الإسرائيلية عندما قال الأخير إن المحادثات تحتاج إلى شريك، مضيفا أن ليس هناك شريك في الوقت الراهن. وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن كلمات بوش أتت في الوقت الذي حاصرت فيه القوات الإسرائيلية عرفات في رام الله، وألقي القبض على 27 متشددا فلسطينيا مشتبها فيهم. الصحيفة أشارت إلى أن بوش من المتوقع أن يعلن أهدافا أمريكية جديدة في الشرق الأوسط في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، لكن النصائح التي تلقاها متناقضة. هذا وقد صرح مبارك بأن المحادثات يجب أن تبتدئ بتعريف حدود عام 1967، فيما أكد شارون في مقال رأي نشر في صحيفة The New York Times يوم الأحد الماضي أن حدود عام 1967 ليست بداية مناسبة للمحادثات. ورجحت الصحيفة أن البيت الأبيض لا يعرف كيف يتعامل مع شارون، ذلك أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أشاروا في بداية العملية الإسرائيلية ضد مقر عرفات في رام الله إلى أنهم لا يبررون العمل العسكري بصفته حقا إسرائيليا في الدفاع عن نفسها. لكن بوش يوم أمس أكد أمام الصحفيين وجود هذا الحق لدى إسرائيل. وقالت صحيفة ذي نيويورك تايمز الأمريكية إن مسؤولين إسرائيليين أعربوا عن ارتياحهم إلى اللقاء بين بوش وشارون. وفي هذا السياق أجرى مراسلنا في لندن أحمد الركابي مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط عبد الرحمن الراشد.
يبدو طبعا أنه تصريحاته كانت متأثرة بمسألة العمليات الانتحارية الأخيرة، وأعتقد أنه هي كانت جزء من مشكلة بالنسبة للرئيس بوش اللي حاول خلال الشهرين الماضيين إقناع الجانبين، طبعا الجانب العربي على أساس أنه ضبط العمليات الفلسطينية العسكرية، وإقناع الجانب الإسرائيلي بالتوقف عن العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين والانسحاب من رام الله وبقية المدن الفلسطينية التي احتلت في تلك الفترة. فبطبيعة الحال هي كل التصريحات صدرت أمس وكل النقاط التي تحدث عنها كانت يبدو تعكس عنده حالة من المرارة، لأنه يبدو لا يستطيع التوجه نحو السلام طالما أن هناك عمليات عسكرية من قبل الطرفين.
طيب برأيك كم يمكن أن يؤثر العرب الآن بعد 11 من أيلول في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط؟
يعني ممكن الإنسان ينظر إليها من جانبين. طبعا في ضرر خطير جدا وقع الآن، اللي هو تحول الموضوع الشرق الأوسط وكل موضوعات الشرق الأوسط المتفرقة أصبحت من قضايا إقليمية إلى قضايا خاصة بالولايات المتحدة، يعني مسألة تخص الأمن الأمريكي، وهذا لم يحدث الحقيقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. حتى فيتنام لم تكن تمس الأمن القومي الأمريكي مباشرة، تمس المصالح. هناك فارق كبير بين أن يقول مثلا وضع السياسة الأمريكية أن تمس المصالح الأمريكية وبين أن يقول تمس الأمن الأمريكي. الأمن الأمريكي أعلى درجة وأهم طبعا تركيزا وأكثر تركيزا حاليا، المنطقة تمس الأمن الأمريكي، وأنا أعتقد أنه هذا من ناحية سلبية بيأثر كثيرا، لأنه قرار بأي قرار يتخذ يجب أن يراعي الجانب الأمريكي بالدرجة الأولى أكثر من أي طرف آخر. الجزء الثاني طبعا الإيجابي أن هناك مشكلة نواجهها مع الولايات المتحدة، عجز العرب عن التأثير على السياسة، على صانع السياسة الأمريكية بحكم ضعف العرب في داخل الساحة الأمريكية. في المقابل قوة ونفوذ اللوبي الإسرائيلي، وهذه قصة نحكي عنها الآن 40 سنة نرددها كل يوم، لكنها حقيقة ومؤكدة. الآن مع دخول مع أحداث 11 سبتمبر، أنا أعتقد يعني رغم هناك يعني غضب وهناك قلق وهناك بالنسبة للولايات المتحدة هناك حسابات مختلفة عما كانت عليه في السابق، قال أيضا الأمريكيين يعرفون جيدا أنه لا يمكن التغلب على الإرهاب المعادي للولايات المتحدة من دون التفاهم مع حكومات المنطقة العربية والتعامل مع شعوب المنطقة. وهذا أيضا رغم يعني سلبيات 11 سبتمبر، لكن قد يكون هذا من إيجابيات 11 سبتمبر.
على الرغم من التعديلات التي أجريت على الحكومة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، من الواضح أن الولايات المتحدة لا تزال غير راضية عن هذه السلطة. برأيك ما هي الخطوات التي يجب أن يقدم عليها الفلسطينيون لكي ترضى عنهم واشنطن؟
النقد للحكومة الفلسطينية يبدو لم يأتي فقط من الجانب الأمريكي، حتى من التجمعات الفلسطينية الأخرى. من الصعب جدا أعتقد تشكيل حكومة فلسطينية أن يرضى يعني أو غاية الرضا عند الآخرين عملية صعبة بالنسبة لأي حكومة فلسطينية مستقبلية بحكم تعدد الأجنحة والأفكار والأهداف المأمول تحقيقها من قبل الحكومة الفلسطينية. لا يهم الحقيقة أنه بوش لا يثق بالحكومة الفلسطينية كما قال أمس، المهم أنا أعتقد أنه الرئاسة الفلسطينية للحكومة الفلسطينية أن تتخلى عن 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 واحد من أهم ومن أسوأ سلبياتها، وهو عدم ثقة الناس فيها. لا يثق فيها الأخوان في الأردن، ولا يثق فيها الأخوان في سوريا، ولا يقبل بكلامها أيضا حتى في مصر وفي السعودية، ولا يقبل بالتأكيد طبعا هي على عداء مع إسرائيل، ولا يثق فيها من قبل حتى الفلسطينية الداخلية. يجب أن تكون الرئاسة الفلسطينية، لا أقول الحكومة الفلسطينية، الرئاسة الفلسطينية تحديدا عندها القدرة الكافية على يعني نوع من ترميم الثقة عند الآخرين فيما تقوله وتفعله. هذه مشكلة رئيسية أنا أعتقد يعني زمن ما سميه الفهلوة السياسية انتهى في العصر الحالي.
الأستاذ عبد الرحمن الراشد، رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، شكرا جزيلا.
شكرا لك، مع السلامة.
سيدتي سادتي، ينهي رئيس الوزراء الإسرائيلي أريل شارون زيارته لواشنطن ويعود إلى إسرائيل غدا بعد لقاء القمة مع الرئيس الأمريكي جورج بوش، حيث رحبت المصادر الإسرائيلية بنتائج القمة وعبرت المراجع الفلسطينية عن خيبة الأمل. مراسلنا في القدس وتفصيلات في الرسالة التالية والتي تشير كذلك إلى المشاركة الاستخباراتية بين البلدين. كرم من الشيء.
ينهي رئيس الوزراء الإسرائيلي أريال شارون زيارته لواشنطن ويعود إلى إسرائيل غدا بعد لقاء القمة مع الرئيس الأمريكي جورج بوش، حيث شددت المصادر الإسرائيلية المرافقة لشارون على أن الزيارة حققت الأهداف المرجوة وأن لقاء القمة كان ناجحا، حيث تطابقت إلى حد بعيد المواقف تجاه الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط والخطوات التي من الأفضل القيام بها في المرحلة القادمة على الساحة الإسرائيلية الفلسطينية. معلق المسائية يديوات أحرنوت الذي يرافق شارون في واشنطن أشار اليوم إلى أن بوش وشارون اتفقا على أن السلطة الفلسطينية الحالية برئاسة الرئيس ياسر عرفات غير مؤهلة للعملية السلمية، وأنه لا بد من تغيير هذا الوضع إلى جانب وقف الإرهاب والعنف والتحريض كشرط أساسي لأي خطوات سياسية أو تفاوضية كما قال. كما أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى العمليات الميدانية الإسرائيلية في رام الله ومناطق أخرى منذ بداية الأسبوع في إطار حق الدولة العبرية في الدفاع عن النفس. الجانب الفلسطيني أعرب عن خيبة الأمل من تصريحات الرئيس الأمريكي جورج بوش في إطار لقاء القمة مع الوزير الأول الإسرائيلي، حيث اعتبر وزير الحكم المحلي الدكتور صايب عريقات أن الانتقادات الجارحة على حد تعبيره للرئيس الأمريكي في حق الرئيس عرفات جاءت مخيبة للأمال وتوحي باستيعاب الإدارة الأمريكية للمواقف الإسرائيلية العدوانية كما قال. من ناحية أخرى، كشف المعلق العسكري لصحيفة هارتس اليوم عن مشاركة أمريكية إسرائيلية في مجال استمرار التهديدات من جانب تنظيم القاعدة ومنظمات أخرى للقيام بهجمات إرهابية على الولايات المتحدة، بما في ذلك ملف عبد الله المجاهير الذي ألقي القبض عليه في شيكاغو في 8 من الشهر الماضي لدى وصوله من باكستان، وضلوعه في محاولة لبناء قنبلة ذات إشعاع نووي تعرف بالقنابل القذرة. وأشار المعلق إلى أن رئيس شعبة الإرهاب في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وهو برتبة كولونيل كان قد حضر المراجع الأمريكية العام الماضي من عملية من هذا النوع، حيث ورد اسم عبدالله المجاهير بالذات. كما أن الاستخبارات الأمريكية زودت المراجع الإسرائيلية بمعلومات جديدة حول المجاهير فور إلقاء القبض عليه في شيكاغو. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
في القاهرة تحركات متواصلة تتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، واجتماعات يعقدها الرئيس مبارك مع مسؤولين أمريكيين وبريطانيين. وأحمد رجب يوافينا بالمزيد من التفصيلات.
وصل إلى القاهرة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في زيارة قصيرة استغرقت نحو ساعة ولم يتم الإعلان عنها من قبل. وقد أجرى الأمير الفيصل اتصالا هاتفيا صباح اليوم مع رئيس المصري حسني مبارك خلال تواجده في القاهرة. وأجرى الفيصل مباحثات مهمة مع وزير الخارجية المصري حسب إعلان رسمي مصري هنا في القاهرة. ووصف الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي لقاءه مع أحمد ماهر وزير الخارجية المصرية في وقت سابق اليوم بأنه كان بناء ومثمرا. وقال الفيصل إن اللقاء يأتي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين، خاصة بعد الزيارة المهمة والمثمرة التي قام بها الرئيس مبارك إلى الولايات المتحدة على حد تعبيره. وأضاف إنه قد أوضح فيها الموقف العربي بجلاء أمام الإدارة الأمريكية، وأعرض عن اعتقاده بأنه لابد أن يكون هناك تأثير كبير من قبل الطرح الذي عرضه الرئيس مبارك على المسؤولين في الولايات المتحدة، وأعرض عن أمله في أن يظهر هذا التأثير في المستقبل القريب. ومن جهة ثانية قال وزير الخارجية المصري أنه أطلع الوزير السعودي خلال اللقاء معه على نتائج الزيارة التي قام بها الرئيس المصري إلى الولايات المتحدة، وقال إن اللقاء مع الوزير السعودي كان مثمرا واتفقنا خلاله على أن ما حققته زيارة الرئيس مبارك لواشنطن ستترك أثارها على الموقف الأمريكي، بالرغم من محاولات أرييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلية الحالية لكي يؤثر فيها. وكان ماهر قد أعلن أمس أنه لا توجد هناك أي نية على الإطلاق لدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلية أرييل شارون لزيارة القاهرة أو عقد لقاء بين الرئيس المصري حسني مبارك وشارون، غير أنه قال إن الرئيس مبارك أعلن استعداده لزيارة إسرائيل ولقاء شارون أو غيره إذا كان في ذلك فائدة. لكن مواقف شارون وآخرها عودة اجتياح رام الله توضح حقيقة نواياه والتي نرجو أن يعمل الجانب الأمريكي على تعديلها على حد تعبير الوزير المصري. وعلى صعيد ذي صلة، كذب مصدر مسؤول مصري رفيع المستوى ما نشرته صحيفة هارتس الإسرائيلية نقلا عن راديو الجيش الإسرائيلي من الادعاء بأن رئيس مبارك قد ذكر لرئيس بوش أن عرفات سبب لشعبه معاناة هائلة. كما كذب المصدر جملة وتفصيلا ما نشر عن نقلا عن الرئيس مبارك عن أنه سيعمل شخصيا على الإطاحة بالزعيم الفلسطيني ياسر عرفات إذا فشل في تنفيذ إصلاحات في هيكل السلطة الفلسطينية. وأضاف إن ما نشر وبيع من ادعاءات كاذبة هو جزء من حلقات محاولة تغطية ما تقوم به إسرائيل من أعمال تهدد السلام والاستقرار وتضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية، وذلك حسب النص الحرفي للإعلان المصري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وفي تقرير عمان من حازم مبيضين، المؤتمر الدولي عن أعمال الديمقراطية وحقوق الإنسان ينهي أعماله اليوم.
تختتم في عمان اليوم أعمال المؤتمر الإقليمي الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن سلسلة حول ذات الموضوع في شتى أنحاء العالم. في حفل الافتتاح أمس قالت أمين عام وزارة التخطيط هالة لطوف إن الأردن قطع شوطا كبيرا في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، إذ أنشأ لجنة ملكية لهذا الغرض ترأسها الملكة رانيا العبدالله، وقد نفذت اللجنة حملة توعية شاملة حول هذه الحقوق، وأوصت بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان التي نؤمن أنها لا تخص شريحة أو فئة معينة، بل إنها عامة لجميع الأفراد. وأعربت لطوف عن تقدير الحكومة الأردنية للمشاريع التي ينفذها الاتحاد الأوروبي في الأردن لدعم هذا التوجه، وأكدت أن التوجه نحو الانفتاح والعولمة يجب أن لا يكون على حساب الهوية الثقافية لأي شعب، بل يجب أن يهدف لتحقيق التسامح والتفاهم والاحترام المتبادل بين الشعوب. وكان جيمس موران رئيس بعثة المفوضية الأوروبية أعلن في حفل الافتتاح أن جهود دعم حقوق الإنسان في هذه المنطقة تأثرت جراء أعمال العنف المستمرة في الأراضي الفلسطينية، وقال إنه في ظل غياب سلام عادل ودائم وترافق ذلك مع مخاوف من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فأنه يكون صعبا على الساعين لإبراز قضية حقوق الإنسان أن يدفع الأمور إلى الأمام. وقال موران إن الهدف من المؤتمر هو أن يستفيد الاتحاد الأوروبي من هذا النشاط الذي يساعد على تعريف أولويات محددة تركز على حقوق الإنسان والديمقراطية. وقال إن المؤتمر يهدف أيضا إلى خلق مفهوم أفضل عن المجتمع المدني الذي يعمل في المنطقة ضمن سياسات ونشاطات الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية. وقال إن البند الثاني في الشراكة الأوروبية ينص على أن تكون العلاقات بين الطرفين قائمة على احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم كامران قرداغي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيش وشوف، عيش وشوف.
لماذا فشلت المرأة البحرينية في الحصول ولو على مقعد واحد في أول انتخابات عامة منذ 45 عاما أجريت الأسبوع الماضي في البحرين؟ هل تعتبر هذه الانتخابات نقطة تحول حقيقية لجهة إقامة نظام ديمقراطي بعد إعلان البحرين نظاما ملكيا وتنصيب أميرها أول ملك عليها؟ كيف سيعتاد السنة الذين ظلوا طوال عقود ينفردون في إدارة السلطة على وضع جديد أفرزته نتائج الانتخابات وتتمثل في تصدر التيار الشيعي لهذه النتائج؟ مستمعين الكرام، بداية، ما هي الخلفية التي قامت عليها الانتخابات البلدية في البحرين؟ البرنامج اتصل بحسن اللقيس مراسل صحيفة الحياة اللندنية في المنامة.
تقررت الانتخابات ضمن الإصلاحات التي أطلقها الملك الشيخ حمد بن عيسى الخليفي في عودة الديمقراطية إلى البحرين، وضمن الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي بدأها. وطبعا بعد الميثاق، التصويت على الميثاق اللي سبقوا إلغاء قانون أمن الدولي، إفراج عن المبعدين، في إطار الإصلاحات هذه أعلن تعديل الدستور الجديد مبني على الميثاق، وقرر الانتخابات التي جرت في 9 أيار، ويلحقها انتخابات نيابية في أكتوبر.
سيداتي وسادتي، الجولة الثانية من الانتخابات ستجرى بعد غد الخميس بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أعلى الأصوات في المناطق التي لم يحصل فيها أحد على أكثر من 50% في الجولة الأولى. النتائج أظهرت أن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تمثل التيار الإسلامي الشيعي المعتدل يحظى بأكبر شعبية بين المقترعين، فقد حصل مرشحو الجمعية على أكثر من 99% من الأصوات في المحافظة الشمالية وحوالي 50% في المحافظة الوسطى وأكثر من 50% في العاصمة المنامة، لكن الصورة كانت مختلفة تماما في المحافظة الجنوبية حيث كان جميع الفائزين 10 من الطائفة السنية. وعلى رغم أن جمعية الإصلاح وهي تيار إسلامي سني حل في المرتبة الثانية، لكن الفرق بينها وبين جمعية الوفاق كان كبيرا جدا في عدد الفائزين. نتائج الجولة الأولى أظهرت أيضا أن التيارات الوطنية الديمقراطية لم تحظى بأي شعبية تذكر، إذ فشلت هذه التيارات في الفوز ولو بمقعد واحد وسقط جميع مرشحيها. يقال هذا مع الإشارة إلى أن هذه التيارات كان لها وجود فعال في أواخر 50s وبداية 60s، وكانت فازت آنذاك بعدد من المقاعد في أول مجلس نيابي في البحرين. ورأى بعض رموز القوى الديمقراطية والليبرالية أن فشلهم جاء بسبب عدم التنسيق بينهم ونجاح الجمعيات الإسلامية في التنظيم وحشد قواها. رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان اعتبر النتائج انعكاسا للواقع الاجتماعي، ملاحظا أن التيار الإسلامي يملك قدرا كبيرا من التنظيم والاستعداد للعمل. مراقبون أشاروا أيضا إلى أن نتائج الجولة الأولى كشفت ضعف التيار الشيعي الإسلامي المتشدد الذي دعا إلى مقاطعة الانتخابات، لكن حجم المشاركة في التصويت في بعض المناطق الشيعية وصل إلى 80%. مستمعين الكرام، اللافت جدا كان فشل المرأة في تحقيق أي اختراق سياسي بعدما اعترف القانون بمساواتها مع الرجل في الانتخاب. المرشحات جميعهن فشلن على رغم أن مشاركة النساء في التصويت كانت بنسبة 51%، مما يقود إلى استنتاج أن غالبية النساء لم يصوتن للمرشحات. شخصيات نسائية أعربت عن خيبتها من النتائج، لكنها أكدت أن ذلك لن يثبط عزيمتهن على مواصلة الطريق الذي وصفته الشيخة سبيكة بنت إبراهيم خليفة زوجة العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وصفته بأنه طويل وشاق ينبغي على المرأة أن تخوضه بصبر وجلد وحكمة. سيداتي وسادتي، ما زلتم مع برنامجي عالم متحول، وحلقة هذا الأسبوع مكرسة للتحولات الديمقراطية في البحرين التي شهدت الأسبوع الماضي أول انتخابات عامة منذ 45 عاما. النتائج النهائية للانتخابات البلدية ستحسم في الجولة الثانية المقرر إجراؤها بعد غد الخميس، وسيتبع ذلك تعيين رؤساء البلديات، وهو إجراء ترك القانون صلاحيته للحكومة. التصويت في الانتخابات طوعي، وشهدت الجولة الأولى إقبالا كبيرا، وأعلنت لجنة الانتخابات أن نحو 70% من الناخبين أدلوا بأصواتهم، وأوضحت أن 304 مرشح بينهم 43 امرأة خاضوا الجولة الأولى من الانتخابات، وبلغ عدد المسجلين للاقتراع نحو 250,000 شخص من إجمالي عدد السكان البالغ 650,000 نسمة. وفاز مرشحان بالتزكية في جنوب البلاد، حيث يبلغ عدد المقاعد هناك 50 مقعدا. وأكد مراسلو وسائل إعلام غربية قاموا بتغطية الانتخابات، أكدوا أن عملية الانتخابات جرت في بعض المناطق وسط أجواء احتفالية. وكالة رويترز للأنباء مثلا نقلت عن المعلمة سامية إبراهيم أنها تشعر بالحماسة، مضيفة أن المرأة لها حقوق أيضا، وأنه أمر عظيم أن تكون قادرة على ممارسة هذه الحقوق. وفي إطار إجراءات هدفها إزالة أجهزة مرتبطة بالماضي، يشار إلى أن ملك البحرين أصدر مرسوما الخميس الماضي يقضي بتأسيس الوكالة القومية للأمن وربطها بمكتب رئيس الوزراء لتحل بدل المديرية العامة للتحقيقات الجنائية التي كانت تابعة لوزارة الداخلية. وتواجه هذه المديرية التي أصبحت محظورة الآن اتهامات بالتورط في عمليات تعذيب وتزوير. النشطاء المعارضون وأعضاء حركة البحرين الحرة المنفيين كانوا اتهموا المديرية بممارسة تعذيب المنشقين المشتبه بهم المنتمين في غالبيتهم إلى الطائفة الشيعية منذ الثمانينات. إذاعة العراق الحر من براغ وبرنامج عالم متحول. سيداتي وسادتي، نعود الآن إلى حسن اللقيس مراسل صحيفة الحياة اللندنية في البحرين لنستمع منه إلى تقويم لهذه النتائج والتوقعات بالنسبة إلى الجولة الثانية والمزاج العام في البحرين لجهة ما إذا كانت هذه الانتخابات تعتبر حقا بداية لتحولات ديمقراطية. طيب حسن اللقيس، في الحقيقة هذه الانتخابات التي تعتبر الأولى منذ 45 عاما، انتخابات عامة، صحيح إنها ليست انتخابات برلمانية ولكنها انتخابات عامة وشاركت فيها المرأة وشاركت الأحزاب وإلى آخره، من الأشياء المهمة التي أفرزتها هو أن التيار الشيعي المعتدل، وأعتقد أن هذا ما ذكرته بنفسك في تقريرك إلى صحيفتك، هو الذي يتصدر نتائج الانتخابات. هذه الظاهرة في الحقيقة هي يعني ملفتة، باعتبار أن الشيعة في البحرين الذين كانوا يشكلون يعني غالبية السكان، أو في الحقيقة يعني لا أعلم النسبة بالضبط ولكنهم نسبة عالية من السكان، يعني كانوا دائما لديهم مظالم في أنهم لم يكونوا مشاركين بشكل يناسب نسبتهم. كيف الآن ينظر البحرينيون إلى هذا الوضع الجديد؟
الطريقة التي تمت فيها الانتخابات تعكس موافقة الجميع على أولا التدابير التي اتخذت، حياد السلطة كان مميز مما سمح للجميع في الاشتراك في هذه الانتخابات بشكل نزيه جدا. التنظيم اللي كان وراء نجاح جمعية الوفاق أساسي، بعدين هذا الديمقراطية، الناس صوتت وأفرزت هالواقع هذا. طبعا كان يعني قبل الانتخابات كان كل الطروحات والندوات وحتى الرسمي وغير الرسمي تطالب أو كان ترجو أنه ما يكونش في توجه طائفي، ولكن هذا الواقع. ولكن وتم بشكل حضاري وسليم جدا جدا، يعني لدرجة أنه الكل يشهد أنه سواء الأحزاب أو سواء السلطة في يعني تمتع البحرينيين بمستوى عالي من المسؤولية. طبعا اللي فتح في المجال امام التيارات الدينيه انها تفوز هو ضعف التيارات البائيه. يعني اليسار اللي عاد من المنفى كمان ما كان في منفيين من اليسار، وجدوا نفسهم انه من دون قاعده.
نعم.
يعني قعدوا يتكلموا مع بعض.
نعم.
وما فيش تنظيم مع كمان ابدا، لانه الجمعيات البائيه كان عندها تنظيم ممتاز.
نعم.
طبعا مشاركه المراه كان مهم، ولكن كان في نوع من توقعات انه المرأة كانت لازم تفوز. ما فازش المرأة لانه التيار محافظ، ثبت انه التيار محافظ.
نعم، يعني ثبت انه ال- ال- الرأي العام البحريني ربما ما زال يعني غير مهيئ لقبول وجود سياسي للمرأة.
نعم، يعني ثبت لانه شاركت بشكل كبير ولكن لم تفز.
نعم.
يعني المرأة لم تصوت للمرأة.
نعم. هل
يعني بالنسبه للشيعة وغير الشيعة، يعني في البحرين حتى في الـ في الـ في, الـ في البطاقه ما يعني ما فيش بيقولش لا شيعة ولا سني.
لا
والبحريني.
نعم.
بالنسبه لهل، اما بالنسبه للمطالب الديمقراطيه والانتخابات بالفعل، والشيء المميز كمان تم تحييد العسكريين. بالاول كان سمح لهم بالانتخاب، بعدين قالوا لا ممنوع.
نعم.
هذا مشان عدم يعني الساحه في المجال التوازن السياسي، ما يكونش في لم يحصل انقلاب في التوازن السياسي على الساحة الانتخابية.
يعني العسكريون الآن غير مسموح لهم بالتصويت بموجب القانون.
كان في البداية سمح لهم، بعدين قبل الانتخابات صدرت أوامر بعدم التصويت.
نعم. طيب حسن اللقيس، ذكرت ان اليسار او لنقل التيار المدني يعني كان ضعيفا وغير منظم قياسا الى التيار الديني، ولكن هل يعني هل التيار المدني هذا يدرك هذا الواقع وهل يتهيأ ل
نعم اعترف بهزيمته؟
نعم.
من خلال تصاريح الرموز للتيار.
نعم.
واشاد في العمليه الانتخابيه.
نعم.
ولكن طبعا الاسباب اللي كان اللي برر فيها فشل اي مرشح من المرشحين اللي تقدموا للانتخابات البلديه باسماء التيارات اليساريه.
نعم.
انه كانوا بعيدين على الساحه، انه كان تنظيمهم سيء.
نعم.
مع بعض يعني ما كانش في تنظيم سيء.
نعم.
والتنظيم الجيد للقوى البقيه جعلهم يخسروا.
نعم.
طبعا هذا حقهم انهم يبرروا ليش خسروا، بس الثابت هو انه قاعدتهم الشعبيه خفيفه جدا امام التيارات الدينيه.
التيار المتشدد او التيار الشيعي المتشدد او الديني المتشدد الذي رفض المشاركه، ما هي نسبه هذا التيار؟ يعني في
يبدو من نسبه الاقتراع في المناطق الشيعية اللي صارت كان في نسبة 88-90%. يعني التيار المتشدد المتمثل بحركة أحرار البحرين أو يعني أو غيره.
نعم.
ثبت إنه ما عنده أي شعبية، قليلة جدا جدا في هالمناطق.
نعم.
في الصفوف لها سبب، خسارته كانت كبيرة. طبعا نحن عم نحكي الانتخابات البلدية، بعد في الانتخابات النيابية.
نعم. هل متوقع أن تتكرر الصورة أو لا أحد يعلم؟ يعني التوقع
لا أحد صعبة. لا أحد يعلم أساسا، لأنه قانون الانتخابات النيابية لم يصدر بعد.
نعم.
وتقسيم الدوائر الانتخابية لحد يدري إذا كان ستكون نفس التقسيم اللي كان يعني موضع انتقاد من حتى بعض الجمعيات السياسية.
نعم.
هذا يعني يتوقف على هذا القانون الجديد وعلى الحوار، مواصلة الحوار السياسي بين الجمعيات وبين السلطة. الحوار متواصل.
نعم.
منذ نشوء هذه الجمعيات والحوار متواصل.
طيب حسن لقيس، سؤال أخير، ما هو الجو العام يعني المزاج العام في البحرين بعد هذه الانتخابات؟
ترقب شديد، كان متوقع ليس بهذه الوضوح الإفراز السياسي في هذه الطريقة.
نعم.
اليوم في ترقب للدورة الثانية للخميس القادم.
نعم.
والتي نتائجها ستكون أو ستكون ستعكس بصورة نهائية الوضع الصورة السياسية.
نعم.
ومن هناك بانتظار المرحلة التحضير للانتخابات النيابية الذي ربما هي ستكون في النهاية المرحلة النهائية وبداية العمل السياسي الديمقراطي في البحرين. ومن هنا في التكوين النيابي أو قبل الانتخابات النيابية ممكن واحد يأخذ فكرة كاملة عن المستقبل السياسي في البحرين.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، استمعتم إلى برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي